رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في جامع الإمام أبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كتابة الشروط. قال: حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا عباد بن ليث صاحب القرابيسي البصري قال أخبرنا عبد المجيد بن وهب قال: قال لي العداء بن خالد بن هوزة: ألا أقرئك كتابا كتبه لي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: قلت بلى. قال: فأخرج لي كتابا هذا ما اشترى العداء ابن خالد بن هوزة من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، اشترى منه عبدا أو أمة لا داء ولا غائلة ولا خبثة، بيع المسلم المسلم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عباد بن ليث، وقد روى عنه هذا الحديث غير واحد من أهل الحديث.
نعم، هذه فائدة في الكتابة. نعم، كما قلنا الشروط تلزم ولو حصلت من غير كتابة إذا تم الاتفاق، لكن تدوين ذلك وكتابة ذلك هذا وارد في الشرع. ولهذا الذي يقول بأنه لا يلزم أو بأن كتابة العقود عقود الزواج وكذا، هذا خلاف الشرع، ولا بأس بعدم الكتابة وكذا وكذا. نقول الكتابة الآن مما يثبت حق الرجل وحق المرأة، وإن قلنا بصحة العقد بدون كتابة، لكن لا ننصح المرأة أن تتزوج بلا كتابة، ولا ننصح الرجل أن يبتاع بلا كتابة، ولا ننصح ألا يكون هناك مداينة بين رجلين إلا بكتاب. ولهذا قال تعالى وذكر الكتابة: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، إلى أن قال: وإن كنتم على إيه سفر ولم تجدوا كاتبا فما يقوم مقام الكتابة فرهان مقبوضة. فإذا الكتابة مشروعة، وهذه تدل على استحباب الكتابة، لأن بها تضمن الحقوق وتوثق الحقوق، والشريعة أتت بتوثيق الحقوق. فما الرهن إلا توثيقة، وما الضمان إلا توثيقة، وما الوكالة إلا توثيقة. فالكتابة لا مانع منها. فمع خراب الزمم وبعد الناس عن الشريعة يتعين الكتابة، فتكتب هذا، تكتب عقد الزواج تكتبه. ما تأتي تقول أنا لا أكتب الأخ أنا ضمن وكذا، وغدا قد يكون الأخ هذا يترك ابنتك ويقول أنا ما تزوجت، أو أنا لن أدفع لها حقوقها، يلا ارفع إلى القضاء، أنا ليس علي شيء مكتوب. إذا كان الناس يا أخواني مع الكتابة الآن ومع ذلك يتحايلون عليها، فكيف بدون الكتابة؟ فالإنسان يكتب عقد زواج. أنت أخ على العين وعلى رأس، أنت شيخ إمام، لكن اكتب حقوق البنت، اكتب حقوق البنت. ما ندري ما الذي يترتب على ذلك. يا أخي أنت رجل صالح ومت، وجاء الورثة قالوا ليس لهذه شيء. لو كان مثلا رجل تزوج مثلا امرأة ثانية على أمهم، قالوا لها أنت ليس لك شيء، وأنت رجل صالح، لكن مت فجاء بعدك الورثة فنزعوا المرأة في حقوقها. فالكتابة حتى ولو كان دين بين صالحين، اكتب هذه الكتابة، لأن الصالح قد يموت، اكتب لا مانع، لا هذا طعن مثلا في يعني ثقة الأخ ولا شيء، اكتب فلان أخذ مني 10,000 جنيه يردوه مثلا في وقت كذا، خلاص اكتب هذا المال، اكتبه وضع له الورقة، ما أحد يدري. حتى أنت نفسك اكتب وصية بما عليك، يعني تكتب لصاحب الدين المال وتكتب وصية: إذا أنا مت فلفلان وفلان 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 علي، لهم عندي مبالغ كيت وكيت وكيت وكيت، ولي عندي فلان وفلان وفلان مبالغ كذا وكذا وكذا. بعض الناس قد لا يخبر الزوجة ولا يخبر الأولاد بالحقوق المادية، واخد بالك، وفجأة يموت شاب، يركب سيارته ذهب مشوار إلى القاهرة وسيعود ومات وعليه ديون الله أعلم به. فتوثيقة هذه الأشياء من الشرع، ولا أقل من أن تكون مستحبة، وقد تكون واجبة إذا خيف ضياع الحقوق، لأن الله عز وجل ما أوجب ذلك حينما قال فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. فدل هذا على أن الأمر في الكتابة ليس الوجوب إنما هو الاستحباب، إنما هو الاستحباب وليس الوجوب. نعم. فباب ما جاء في كتابة الشروط هذا شيء طيب، وهذا حكم طيب وفائدة، أن هذه الأشياء توثق وتكتب، لا تقل لم يكن على عهد النبي كتابة وكذا ونسي من بعضهم بعضا. خلاص لو أنت تعيش مع عمر وأبو بكر وعثمان وعلي وكذا ممكن، ثم إن في عثمان وعلي وكذا نزلت الآيات إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، ووجد الكتابة بين النبي وبين سهيل بن عمرو، قال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب يا علي تعالى اكتب هذا مع هذا عليه كذا، النبي أقر الكتاب صلى الله عليه وسلم. فالكتابة والتوثيقة من السنة، من السنة، ولا تكون أقل من كونها مستحبة. نعم نعم. طيب كيف جمع؟
واتفق كلها على أن العداء هو المشكل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم هو البائع، هو بخلاف ما علقه البخاري كليتهمان. علق الحافظ رحمه الله قال ما وقف البخاري من ذلك يؤول على أنه ذكره بالمعنى على لغة من يطلب، من يطلب اشترى مكان باع وباع مكان اشترى.
يعني أنا أردت أن أقول ذلك، أن كلمة اشترى قد تطلق في اللغة على هذا، على البيع. نعم. يبقى هذه فإذا يعني هذا النص فيه قال لي العداء ابن خالد بن هودة ألا أخرج كتابا كتبه لي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال قلت بلى، فأخرج لي كتابا هذا ما اشترى العداء ابن خالد ابن هودة من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعند البخاري في التعليق هذا ما اشترى محمد صلى الله عليه وسلم من العداء. إذن في هذا الحديث نسبة الشراء إلى العداء، وعند البخاري معلقا نسبة الشراء إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فذكر ابن حجر هنا أن المحفوظ هو شراء النبي، شراء العداء من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قد يكون كما قال القاضي، القاضي هو اللي قال لما قال القاضي بأن هذا يكون على لغة من استعمل اشترى مكان باع. نعم. وإن كان المشهور في اللغة شرى وليس اشترى. نعم. وأيضا اشترى إذا نعم يكون ذكر بالمعنى، يعني ذكر بالمعنى، يعني ذكر بالمعنى. نعم نعم.
قال رحمه الله باب ما جاء في المكيال والميزان. قال حدثنا سعيد بن يعقوب الطالقاني قال حدثنا
والمحفوظ يقدم، عموما المحفوظ يقدم، والبخاري ما أسند الحديث، البخاري ما ذكره معلقا. حضر محمد. نعم. نعم نعم، بس اهم حاجه يكون في شروط الولي موجود وكله موجود. نعم نعم.
قال حدثنا سعيد بن يعقوب الطالقاني قال حدثنا خالد بن عبد الله الواسطي عن حسين بن قيس عن عكرمه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاصحاب المكيال والميزان انكم قد وليتم امرين هلكت فيه الامم السالفه قبلكم. قال أبو عيسى هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث حسين بن قيس، وحسين بن قيس يضاعف في الحديث، وقد روي هذا بإسناد صحيح عن ابن عباس موقوفا.
نعم. وهو كما قال الترمذي رحمه الله. نعم.
قال باب ما جاء، باب ما جاء في بيع من يزيد. قال حدثنا حميد بن مسعدة قال أخبرنا عبيد الله بن شميط بن عجلان قال حدثنا الأخضر بن عجلان عن عبد الله الحنفي عن أنس بن مالك رضي الله عنه.
باب ما جاء،
باب ما جاء في بيع من يزيد،
في بيع من يزيد، يعني من يزيد هذا بهذه الصيغة، يعني من يزيد على فلان، من يزيد على علان، اللي هو بيع المزاد، بيع المزاد. نعم.
قال حدثنا حميد بن مسعدة قال أخبرنا عبيد الله بن شميط بن عجلان قال حدثنا الأخضر بن عجلان عن عبد الله الحنفي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم باع حلسا وقدحا وقال من يشتري هذا الحلس والقدح؟ فقال رجل أخذتهما بدرهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يزيد على درهم؟ من يزيد على درهم؟ فأعطاه رجل درهمين فباعهما منه.
نعم، في حديث الرجل الذي جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم سأله صدقة، فقال النبي هل عندك من شيء؟ لأن النبي رأى فيه قوة على الكسب، وهذه الصدقة ما تحل لمن قوي على الكسب أو لصاحب غنى. فقال هل عندك من شيء؟ قال ما عندي يا رسول الله إلا حلس وقعب. قعب اللي هو القدح يعني، والحلس اللي هو ما يبسط يجلس عليه يعني، حصيرة كده صغيرة. فسلم فأتني بهما، فأتوا بهما. فقال صلى الله عليه وسلم من يشتري هذا الحلس والقدح؟ قال رجل أنا يا رسول الله، أخذهما بدرهم. قال نبي من يزيد على درهم؟ فقال رجل بدرهمين، فباعهما بدرهمين. ثم قال خذ درهما واشتري به طعاما لأهلك، واشتري بالدرهم الآخر قدوما، واحتطب إذا باحتطب واعمل، ولا أراك قبل 15 يوما، تعال لي بعد 15 يوما أشوف حالك. هذا دواء لداء، وهو داء المسألة. فجاء الرجل بعد هذه الفترة وعليه أثر النعمة، فقال النبي هذا أفضل وهذا خير من أن تأتي المسألة نكتة سوداء في جبينك يوم القيامة، أليس هذا الأفضل؟ لكن الآن الحمد لله صرت صاحب مال بعفة. نعم، ففيه مشروعية هذه الصيغة في البيع، من يزيد؟ نعم.
قال أبو عيسى هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث الأخضر بن عجلان وعبد الله الحنفي الذي روى عن أنس هو أبو بكر الحنفي، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم لم يروا بأسا ببيع من يزيد في الغنائم والمواريث. وقد روى هذا الحديث المعتمر بن سليمان وغير واحد من كبار الناس عن الأخضر بن عجلان.
كيف يعني الزيادة في الغنائم والمواريث؟ مثل ما تأتي أن تقسم المواريث بين إخوة، فتقول مثلا الرجل مثلا طارق مثلا ترك مثلا أفدنة وشققا، طبعا في شقة بحري وشقة قبلي، في شقة مميزة عن شقة أو كذا، فتقول طيب هذه الشقة ب100 ألف، تقدر ب100 ألف، وهذه الشقة ب70 ألف، بحيث اللي يأخذ الشقة من 70 يبقى له 30. فلو قال لو تنازع الاثنين وقال لا، هذا قال نأخذ هذه الشقة ب100 والثاني قال نأخذها ب100، طيب كيف نفصل؟ الاثنان أراد الشقة ب100، نقول طيب هنجعلها ب110، من يأخذها ب110؟ نرفع التقدير إلى 110 فيقول أنا، الثاني يقول طب أنا أخذها بأكثر من ذلك، أنا أخذها ب120. هذا كله لا بأس به إلا إذا قصد بذلك التشديد على الآخر من غير نية شراء. فأنا أريد أن تقف هذه الشقة ب150 ولا أريد الشراء ب150، إنما أريد أن أرفعها إلى هذا من أجل الإضرار به، وهو ما يسمى بالنجش. وقد نهى الإسلام عن هذا، أن ترفع السعر لا من أجل الشراء وإنما من أجل إضرار الآخر. فتقول هذه ب110، طيب ب120، طب ب130، وأنت لا تريد الشراء، إنما تريد أن ترفع السعر حتى يتورط أخوك بذلك، فهذا هو النجش، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. إذن يبقى عندنا صورة جائزة وصورة مشروعة، من زاد من أجل الشراء فعلا فهذا جائز، ومن زاد من أجل إرهاق أخيه والحق ضر به فهو غير جائز. نعم. اقرأ في الميكروفون، عايزين عشان بس الإخوة على البث المباشر تنتفع بالله. نعم.
قال ولا معنى لقصاص الجواز الغنيمة والميراث.
إيه؟
إن الباب واحد.
نعم. أعد أعد.
قال ابن عمر رضي الله تعالى لا معنى لقصاص الجواز الغنيمة والميراث. إن الباب واحد والمعنى.
أيوه، بس هو بيذكر هذا لعله وجد خلاف فيه. وجد خلاف، ولهذا قال والعام عند هذا عند بعض العلم لم يروا بأس ببيع من يريد في الغنائم والمواريث، يعني وصع مسألة لأنه لعله وقع فيها الخلاف. نعم.
ق...
فرق. إنما هو الصحيح أنه ما في فرق بين هذا وغيره. إيه نعم إيه نعم حديث نفسه نعم، لكن تشهد له أحاديث كثيرة. نعم الحديث ضعيف، الحديث ضعيف لكن تشهد له أحاديث أخرى، حديث أخرى. البخاري باب بيع المزايدة. نعم نعم نعم.
قال رحمه الله، قال رحمه الله: باب ما جاء في بيع المدبر. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان.
هذا ظاهر صنيع أبي عيسى الترمذي، فأبو عيسى الترمذي أصلا يضعف الحديث، لكن ماذا قال؟ إنما ذكره لي من أجل بيان الحكم، فهو لهذا جاء في التبويب باب ما جاء في بيع من يزيد، بيع من يزيد، وأن هذا الحكم جائز، لكن قد لا يجد في ذلك حديثا صحيحا، فذكر الحديث الضعيف ونبه أن العمل على هذا عند بعض العلم. فيكون مراد الترمذي من إرادة هذا أمران: الأمر الأول أن يبين الصنعة الحديثية الموجودة في هذا الحديث، فذكره ووضع فيه الصنعة الحديثية، وهو الكلام على عبد الله الحنفي، وأراد أيضا بيان الحكم الفقهي وما يتعلق بهذا الحديث وغيره من الأحاديث، أنه لا بأس بهذه الصيغة في البيع، وأنها هذه الصيغة مما عليها عمل أهل العلم، وإن كان حديثه ضعيفا لكن يستأنس لها بالأحاديث الأخرى في ذلك. نعم، لأن النبي لما نهى عن النجش نهى عن صورة داخلة في صورة، وهي صورة من يزيد أيضا، لكن النجش نهي عن صورة مخصوصة، وهو أن تكون الزيادة من أجل إلحاق الضرر، تكون الزيادة من أجل إلحاق الضرر، معنى ذلك أنها لو عريت عن هذا الغرض لكانت جائزة، فيؤخذ هذا الحكم من هذا الحديث ضمنا. نعم اقرأ في الميكروفون، حكنا هنقول كل مرة اقرأ في الميكروفون. قال مين؟ قال من؟ اي نعم قال محشى عتمين.
قال إسناده ضعيف وقيادة عبد الله الحنفي. قال ابن القطان الكوفي في الوهم والإيهام: الحديث معلول بأبي بكر الحنفي الضباط، فإني لا أعرف أحدا نقل عدالته فهو مجهول الحال، وإنما حسن الترمذي حديثه هذا على عدده في قبول المتاتير، وقد روى عنه جماعة ليسوا من مشاهير أهل العلم.
لكن هل هو حسن هنا؟ قال وعيسى هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث الأخضر ابن عجلان وعبد الله الحنفي الذي روى عن أنس هو أبو بكر الحنفي، يعني كأنما أزال إبهامه يعني. نعم نعم.
قال وقد كره بعض أهل العلم بيت من ميالة ولم يروا صحة هذا الحديث، وجمهور أهل العلم على جوازه.
نعم للأحاديث الأخرى.
أن سيد هو فقال: باب البيع في من يزيد. ابن ماجه في الإشارات قال: باب بيع المزيد.
على نفس الحديث، على نفس الحديث، لا النسائي على نفس الحديث. نعم
هو فقال: باب البيع في من يزيد النسائي، وابن ماجه باب بيع المزيد.
طيب شوف النسائي عندك في
4012 النسائي وحديث 2198.
شوف كده الحديث اللي جاء به النسائي.
نفس الحديث أخرجه أبو داود رقم 641 وابن ماجه 2198 والنسائي 259 وهو في المسند 11198.
نعم
نفس الحديث.
طب وابن النساء على نفس الحديث مما يدل على العمل بالحكم. نعم.
قال رحمه الله: باب ما جاء في بيع المدبر. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة.
بيع المدبر وهو بيع العبد الذي يقول سيده: إذا أنا مت فأنت حر، فيكون تكون حريته دبر موته عقب الموت يعني. نعم، فما حكم بيع المدبر؟
قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار دبر غلاما له فمات ولم يترك مالا غيره فباعه النبي صلى الله عليه وسلم فاشتراه نعيم بن عبد الله النحام قال جابر عبدا قبطيا مات عام الأول في إمارة ابن الزبير. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وروي من غير وجه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم لم يروا ببيع المدبر بأسا وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. وكره قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم بيع المدبر وهو قول سفيان الثوري ومالك والأوزاعي.
نعم، إذا ذكر هذا الحديث وحديث جابر أن رجل من أنصار دبر غلاما يعني قلب حريته إذا مات فمات ولم يترك مالا غيره فباعه النبي صلى الله عليه وسلم، أي ما صار حرا، باعه النبي واشتراه نعيم بن عبد الله. قال والعمل على هذا الحديث، قال أبو عيسى الترمذي والعمل على هذا الحديث عند بعض العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم لم يروا ببيع المدبر بأسا وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. وكره قوم من أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرهم بيع المدبر وهو قول سفيان الثوري ومالك الأوزاعي. والأمر على التفصيل، نقول أما المدبر إن كان من أصل المال و كان داخلا في الثلث فإنه يباع، أما إذا كان خارجا عن الثلث فيصبح حرا، يصبح حرا، يعني مات رجل وليس له مال إلا ماذا؟ إلا هذا العبد المدبر، حينئذ ندفعه إلى الورثة، ندفعه إلى الإيه؟ إلى الورثة، لأن ما في ثلث. لكن لو أنه ترك ستة أعبد، ستة من العبيد، وكان قد عين عبدا أنه إذا مات صار حرا، فحينئذ نقول يصبح حرا لأنه هنا خرج عن الإيه؟ خرج عن الثلث، لهم مال كثير فحينئذ يعتق لأنه هنا هو أقل من الثلث، هو أقل من الثلث، ترك ستة أعبد يبقى هذا واحد من ستة. لكن لو ترك واحدا فقط فإننا نقول يدخل في الميراث، يعني هذا حكم الوصية، هذا حكم الوصية. كمن أوصى لفلان، لو أوصى لفلان بما زاد على الثلث لا تنفذ الوصية فيما زاد على الثلث، لو أوصى لفلان بكل تركته ما ينفذ له إلا ما كان في الثلث، إلا ما كان في الثلث. نعم، كذلك أيضا لو دبر عبدا ثم أراد أن يبيعه في حياته ليس له مال سواه وأراد أن يبيعه في حياته فلا بأس، بل لو أراد أن يرجع في ذلك في حياته فلا بأس لأنه علق ذلك على موته، ومن علق على الموت كالوصية فأراد أن يرجع ذلك في حياته فلا بأس بذلك، لا بأس بذلك. نعم، كيف يعني المكاتب؟ ايه مالها وبعدين
وعايز يضيع حق هذا فبيبيع العبد، والشريعة تتشوف
كيف يبيع العبد، هو حر. لو الذي عنده عبد يكاتب، لو ما اراد ان يكاتبه هذا له، ليه يتحايل اصلا؟
هو دفع يا شيخ له مؤقصات على من المكاتب واراد مثلا تبقى عليه فلوس اصلا او ثلاث فباع هذا اصبح هو
لا، المكاتب اذا دفع أقساطا ما يبيعه. نعم، لكن هو في نفس الوقت لا يكون حرا إلا بسداد كافة الأقساط. لا، ما يبيعه الرجل، ما يبيعه طالما أنه يكاتبه دفع أقساطا ما يبيعه. نعم، ما يبيع البيع هذا ما يصح. نعم،
قال رحمه الله: باب ما جاء في كراهية تلقي البيوع. قال حدثنا هناد قال حدثنا ابن المبارك قال أخبرنا سليمان التيمي عن أبي عثمان عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن تلقي البيوع. قال في الباب عن علي وابن عباس وابي هريرة وابي سعيد وابن عمر ورجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضوان الله عليهم. قال حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي قال حدثنا عبيد الله ابن عمرو عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتلقى الجلب، فإن تلقاه إنسان فابتاعه فصاحب السلعة فيها بالخيار إذا ورد السوق. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من حديث أيوب، وحديث ابن مسعود رضي الله عنه حديث حسن صحيح، وقد كره قوم من أهل العلم تلقي البيوع وهو ضرب من الخديعة، وهو قول الشافعي وغيره من أصحابنا.
نعم، يعني ما يصح أن تذهب تتلقى البيوع خارج السوق فتشتريها بثمن بخس، وصاحب البيع هذا إذا نزل إلى السوق ووجد أنه بخس فإنه يخير، فإنه يخير. نعم، يعني يرجع السلعة ويأخذ ماله كله أو يأخذ الفارق. نعم.
هنا الترمذي تلقي البيوع في هذا مصطلح الترمذي، تلقي الركبان في مصطلحات أهل العلم.
أيوه مصطلحات أهل العلم. نعم. يعني تلقي البيوع تلقي الركبان. نعم.
البيع اللي بيحصل في السوق ده في الطريق ده
لأمريكا. ليه؟
البيع اللي بيحصل في السوق في الطريق ده الناس بتوقف وتشتري بعيد عن السوق ده لا يجوز بقى.
إذا كان متصلا بالسوق ولا في غرر ما في مشكلة. يعني لو الناس العادة أن السوق مثلا بيمتد خارج النطاق اللي هو المصور، ناس يقفون على الطرقات وكذا، لكن ما في غرر ولا جهالة، فهذا لا بأس به. لكن الصورة المنهي عنها هذه هو أن يتلقى البائع خارج السوق في مكان قبل أن ينزل هو إلى السوق ويعرف الأسعار، فيه الخديعة وفيه الغش. نعم. أما إذا كانت عادة الناس اليوم مثلا يوم السوق يبيعون في السوق الرسمي وخارج السوق الرسمي أو كذا، فهذا لا بأس به لأن السعر معروف عند الجميع. نعم. مين؟ وقد كره قوم من أهل العلم تلقي البيوع وضربه من خديعة، وهو قول الشافعي وغيره. علق عليها. وقال الشافعي وغيره من أصحابنا. قال أصحابنا يعني اي. نعم ايوه انا اقول يعني، لكن هو له تفسير عندكم؟ نعم نعم يا محمد ان شاء الله. مهم طبعا. نعم نعم يا باشمهندس. باب بيع مكاتب إدارة راضي، خلاص ما في مشكلة. إذا راضي ما في مشكلة، ما في مشكلة. المكاتب إذا راضي ما في مشكلة لأن الحق له، إنما المنع لكونه يتعلق الحق به. نعم. إذا راضي خلاص. نعم. قال إيه؟ لكن قال باب، قال ايه باب ايه؟ بيع المكاتب اذا رضي. لكن ما مراد ببيع المكاتب اذا رضي؟ هل بيع السيد المكاتب فيه ولا بيع المكاتب لغيره؟ لأنه هو هنا لما ذكر حديث ليس في البيع نفسه، ذكر حديث اللي هو العبد إيه المكتب عبد ما بقي عليه، بس ليس في بيعه إلى آخر، فلعله بيعه إلى نفسه، يعني أنه باعه إلى نفسه. طيب هذا أيضا حديث بريرة ماذا فيه؟ تمام، اشتريني واعتقني. يبقى اذا هو حديث بريرة ان هم كتبوها على 9 اواقي لكن اشترطوا الولاء لهم. تمام. عائشة انا ما اشترطها يبقى هذا فيه بيع المكاتب اذا رضي على طول. البريرة هي التي عرضت واعطت الثمن. يعني هو من وجه حديث بريرة قوي, من وجه حديث بريرة ان المكاتب يمكن ان يباع. يعني اذا باع نفسه بشرط العتق. طب قال ابن حجر في التعليق على هذا, ابن حجر قال ايه في التعليق على هذا؟ مين
في خبر بريرة دليل على ان بيع المكاتب جائز, وذلك لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اذن لعائشة وهي انما جاءتها للاداء ولتستعين بها في ذلك, ولا دلاله في الحديث على انها كانت قد عجزت عن اداء
إيه. لكن البخاري هنا قيد بالايه؟ بالرضا.
وتأول الخبر من منع من بيع المكاتب على ان بريره قد رضيت ان تباع وان بيعها للعتق كان تحت الاستتاب ولم يكن بيعها بيع مكاتبه.
لهذا من منع يعني. نعم. نعم اذا رضي خلاص, لكن اذا ما رضي فهو باق في ملك سيده حتى يسدد اخر ما عليه. نعم. جاي هنا معنا اصحابنا. قال ايه؟ تمام. ده مين اللي قال هذا؟ يعني في التحفة, صاحب التحفة قال, يعني صاحب التحفة فسر من أصحابنا قال من أصحابنا من المحدثين, أصحابنا من المحدثين. تمام. قال عند أصحابنا الشافعي وأحمد وإسحاق. تمام. هذه فائدة. نعم. وغيره من أصحابنا يعني المحدثين, وغيره من أصحابنا اللي هو المحدثين. لأنه قال في موضع, هو نفس التلميذ قال في موضع, قال هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أصحابنا الشافعي وأحمد وإسحاق. نعم. يقول مبارك, يقول صاحب تحفة, يقول فيه دليل على أن المراد من قول الترمذي أصحابنا أصحاب الحديث كالإمام أحمد والشافعي وغيرهما, وقد مر ما يتعلق به في المقدمة. نعم. يعني هذا في أن عمرو بن دينار ذكره في مرة بمات, وسائر المرات ما كان يذكر إليه ابن عيينة, سفيان بن عيينة عن عمرو. نعم, أنه ذكره مرة فمات, أما سائر المرات ما ذكر فيه الموت. طب ألا يستأنس بهذا على أن الرواه عن الراوي الجمع عن الراوي إذا روى تسعة أو عشرة عن الراوي هذا لفظة فجاء واحد فخالفهم في ذلك أنه بذلك يكون مخالفا فنقدم رواية الجمع عليه؟ لأنه كما نقدم رواية نقدم طرقه نفسه التي له على طريق هو زاد لا تقم وافية. طب صحيح ما أنا فاهم أنا عارف فاهم الوهم من واحد، لكن أقول ألا يستأنس بهذا أن الواحد نفسه تقدم رواياته من غير هذه اللفظة على رواياته مرة باللفظة؟ ألا يستأنس هذا أيضا؟ لأنه الجامع واحد وهو أن ما رواه مرات بدون هذه اللفظة، واخد بالك، هو الذي يقدم على ما رواه المرة الواحدة بغير هذه اللفظة. ليه؟ لأن الثقة فيما رواه مرات أعظم من الثقة بما رواه مرة، كذلك الثقة بما رواه الجمع أعظم من الثقة بما رواه الواحد. أنا أقول يستأنس. نعم.
قال رحمه الله: باب ما جاء لا يبيع حاضر اللباد. قال حدثنا قتيبة وأحمد بن منيع قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال قتيبة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبيع حاضر اللباد. قال في الباب عن طلحة وجابر وأنس وابن عباس وحكيم بن أبي يزيد عن أبيه وعمر بن عوف المزني جد كثير بن عبد الله ورجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم. قال حدثنا نصر بن علي وأحمد بن منيع قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبيع حاضر اللباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، هذا هو حديث حسن صحيح أيضا. والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل
البادية، يبيع حاضر اللباد يعني رجل من أهل البادية ينزل فيلقاه الحاضري يقول: تعالى لا تبيع، تعال هات السلعة هذه وأنا سأبيعها لك، فإنك لا تدري عن هذا السوق ولا كيفية البيع، تعال. فيأخذ منه السلعة ويحاول أن يبيعها له بالطريقة التي يعرفها. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وقال: يبيع حاضر لباد، وعلل ذلك بقوله: دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. هذا نازل ولا يعرف مثلا الأسعار وكذا، ولا يقع في غرر ولا شيء، هو نادر السوق ومع الناس وغير ذلك، فيكون هذا أدعى لأن تقل أثمان تلك البضائع. لكن أن يتلقاها الحاضر ويقول لها: تعالى هي سعرها في السوق بخمسة صحيح، لكن أنا أعلم من الناس عندهم يعني قلة في هذه البضاعة، فلو رفعناها إلى 10 إلى 15 إلى 20 سيشتريها الناس أيضا، فيدبر له هذا فيرفع السعر على الناس. لكن اجعل الناس تنزل بطبائعها إلى السوق، بطبائعها للسوق، يعني واحد مثلا نازل بخضار، نازل بسلعة من السلع، نازل إلى السوق، فلو باعها كذا منه للناس سوف يكون السعر قليلا. لكن لو تلقى واحد قال: تعالى انتبه، هذه في السوق بخمسة أو ستة، لكن هذه شحيحة بين الناس، لا تبيعها بخمسة أو ستة، تعال أنا أبيعها لك، دعني أبيعها لك، ثم يقول: هذه بخمسة عشر، ويعلم حقة الناس. فلهذا قال النبي: دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، لا تدبر له. نعم.
قال رحمه الله: والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم
من أجل هذا الغرض يمنع، لكن لو كان قد انتفى هذا الغرض ويبيع حاضر لباد لكونه غير خبير أصلا بالبيع المعتاد، أو لكونه صاحبا لو سوف يساعده ويعاونه في هذا وكذا، هذا لا بأس ولا حرج ما لم يصل إلى هذا الغرض. نعم.
قال: والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم كرهوا أن يبيع حاضر لباد، ورخص بعضهم في أن يشتري حاضر لباد.
نعم. والصحيح التفصيل إن كالبيع في تلقي الركبان، إذا أمن فيه الغش والتدليس ورفع الأثمان على الناس أو كذا فهذا جائز، وإذا لم نأمن ذلك فهو محرم. نعم، مع صحة البيع، مع صحة البيع. ولهذا في الأول النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث تلقى الركبان، قال فإن تلقاه إنسان فابتاعه فصاحب السلعة فيها بالخيار إذا ورد السوق. الخيار يعني معناه وقع البيع وانعقد البيع. نعم.
وقال الشافعي يكره أن يبيع حاضر لباد، وإن باع فالبيع جائز.
نعم، فالبيع جائز، لكن يكون إن التحريم راجعا إلى المعنى الذي قصده الشخص، فهو آثم من هذه الجهة وإن كان البيع جائزا. نعم، يعني هنا يريد الشافعي أن يقول بأن النهي هنا لا يقتضي الفساد، لا يعود على البيع بالبطلان، ولكن البيع صحيح وجائز، ولكن أثم الرجل بتشديده على الناس ورفع السعر على الناس. نعم نعم. نعم، ما قرأ ابن عباس السمسار ليس علة، إنما تفسير ما معنى أن يبيع حاضر لباد. قال ابن عباس يعني أن يكون له سمسار، سمسارا يعني السمسار هو الذي يسعى بين البيع والمشتري فيأخذ سلعة هذا ويقوم هو ببيعها، هذا معنى السمسار. فابن عباس يفسر إيه معنى يبيع حاضر لباد، فيقول يعني أن يكون له سمسارا. فينظر بقى إن كان سمسارا بحق فلا بأس، كان يكون الرجل مغفلا اللي هو من أهل البادية مغفل ما يحسن البيع أصلا، فقام رجل يبيع له وهو سمسار كما يبيع للناس ولا يرفع الأسعار، فهذا لا بأس به، هذا لا بأس به. لكن الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من السمسارة هنا اللي هو السمسار هذا، أن يأخذها فيمنعها أن تباع هذا اليوم ويبيعها غدا من أجل ارتفاع الأسعار، أو يرفع السعر في نفس اليوم لعلمه بأن الناس يحتاجون إلى هذا وهذه السلعة شحيحة عند الناس. المهم لمعنى من المعاني، فليست السمسرة في نفسها علة، وإنما سمسرة بحق أو سمسرة بباطل. إن كانت سمسرة بحق كان يعاونه على البيع وكذا ما في بأس، وإن كانت بغير حق فهذه تمنع. فليست العلة أن يكون سمسارا، إذ السمسار هذا لا بأس به، إنما العلة ما هي؟ العلة هو إرهاق الناس في البيع والشراء، وليست السمسارة في نفسها علة. لكن ابن عباس يفسر ما معنى أن يبيع حاضر لباد، يعني يبيع حاضر لباد، يبيع له كيف؟ قال يعني أن يكون له سمسارا. طيب ما احنا نقول اذا المعنى كده، المعنى اذا انها تبقى سمسرة بباطل، سمسرة بغير مشروع، لكن لو انها سمسرة بحق ما في بأس، ما في بأس. انا الان لما انزل مثلا سوقا وجاء واحد يبيع لي، قد يكون خبيرا بالبيع افضل مني، اقول خلاص بيع لي هذه وانت اعطيك 100 جنيه، ما في بأس ان يكون سمسارا، ما في بأس. كالشقق، البيوت، كأي شيء من هذا يكون فيها السمسرة لا بأس بذلك، السمسرة لا بأس بها، لكن السمسرة بحق أو السمسرة بباطل. نعم، فالشاهد يعني أن السمسار ليس هو العلة، العلة السمسرة، إنما هو يفسر ما معنى أن يبيع حاضر لباد، يعني قال أن يكون له سمسار. نعم، سائل بيسأل عن وكالة الخضار، يعني أن يقوم صاحب الوكالة بالبيع، هذا أيضا لا بأس بمجردها كذا، لا بأس. أنا آتي بالخضار وأضع عند الوكالة لأنها هي محل بيع الخضار أصلا، ثم صاحب الوكالة يبيع ويأخذ على القفص أو على الكيلو على حسب الشرط يأخذ نسبة، هذا في حد ذاته جائز. لكن المشكلة عند الناس أنهم أدخلوا صورا محرمة، بمعنى مثلا إيه؟ بمعنى أن بعض أصحاب الأراضي يأتيه صاحب الوكالة ويقول خذ مني ما شئت من مصروفات أثناء السنة على أن يكون توريدك إلي وأنا الذي أقوم بالبيع. يبقى هنا اشترط أن يكون التوريد من قبله، وطارة يشترط نسبة على المال، وطارة ما يشترط نسبة. ليه؟ لأنه يريد أن يستفيد أن يكون البيع عن طريقه. فنقول هذا من القرض الذي جرى نفعا، حتى لو ما جرى نفعا ماديا بأنه حسب على المصاريف 5% و 10%، ولكنه جرى نفعا وهو أن يكون البيع من خلاله، أن يكون البيع من خلاله. فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز. فالبيع عن طريق الوكالة بهذه الطريقة أيضا هذا لا يجوز. نعم. أو يكون مثلا أيضا من الصور المنهي عنها أنه هو يعطي الخضروات لهذا الرجل ولا يكون هناك وضوح، ما يكون هناك جهالة في العائد، في العائد له كم على القفص، له كم على الكيلو، في جهالة. فهذا أيضا يمنع، لأن هذا سيؤدي إلى التنازع. لكن لو أتى بخضاره، أتى بالفواكه، أتى بكذا إلى صاحب الوكالة وقال بيع لي هذه وأنت لك على الكيلو جنيه أو لك على الكيلو 50 قرشا، فلا بأس بهذا. نعم نعم. هذا شرط عرفي، لو ما اشترط عليه لكن العرف يقتضي هذا، فالشرط العرفي زي الشرط الجعلي تماما اللي بيجعلوه فيما بينهم، الشرط العرفي زيه بالضبط. نعم. وهو ما أعطاه المال إلا لهذا أصلا. إذا قال والله شيخ أنا والله ما أعطيه المال لكذا وأنا ما زدت عليه شيء، نقول طيب أنا أريد مالا أيضا، أعطيني مالا، أنا أريد منك 10,000 جنيه كذا فترة من الزمان. لن يعطيك 10 جنيهات أصلا، أنت ما أعطيته إلا لأنه يلزم من جهة العرف أنه يأتي بهذه البضاعة عليك. وإلا لو أعطيته ثم أعطى وكالة أخرى وجاء العام القادم قال أريد مالا، لقلت له امسك الباب اخرج. نعم. طيب هذا ضرر ايضا. اي نعم صحيح. الصار الاصل الان عندنا في المعاملات طبعا لا تاخذوها اصل شرعي، لكن نقول بحسب الواقع يعني لا احد يستغلها. يعني صراحة صار الآن الأصل في المعاملات التحريم إلا أن يثبت عندك الجواز، من كثرة خراب الزمن وجهل الناس بأحكام البيع والشراء. صار الآن واحد يقول لك يعني والله يا أخوان في فتاوى كثيرة جدا، يعني أمزح مع السائل بهذا، يقول لي مثلا شيخ في عندنا مثلا في شركة كذا حرام، يقول حرام إيه؟ أقول له حرام لا تقوله، تسأل عنه هذا حرام. طب أنت سمعت؟ أقول له يلا هات اللي عندك ويخرج حرام. قال له والله يا أخواني ما أذكر مرة، يمكن ما أذكر مرة يمكن خالفنا فيها حرام، في بنك حرام، في شركة عنت حرام، في عندنا كذا معرض يبيع حرام، وبعدين هات بقى اللي عندك، يطلع حرام في النهاية. كان رجل يسألك يا شيخ أنا قلت لزوجتي إن خرجتي، أقول له خرجت طبعا، يقول أيوة نعم خرجت، ما في مرة خلفت فيها. يعني يقول يا شيخ أنا قلت لمراتي أنت خرجت، أقول له طبعا وخرجت، يقول خرجت، أنت كذا إن كلمت، وطبعا تكلمت، نعم تكلمت. هكذا يعني في حاجات بالممارسة تصبح أصلا، يعني ما أحد يسألك عن طلاق المعلق إلا وقد وقع بالفعل. المعاملات فعلا قلما تجد معاملة الآن عند الناس تخلو من محظور شرعي، قل ما من لا يبيع واشتري بالشرع، قليل جدا جدا جدا. حتى يعني أقول إن كنت أن تقول الأصل كذا، يعني هتقول مثلا إحنا عندنا معرض سيارات وقول له حرام، معرض سيارات وكذا حرام، سوق سيارات حرام، سوق خضار حرام، شركات عنت حرام، كل هذا معاملات بنوك حرام وهكذا. بس طبعا ده لا يعني فتوى شرعية، أنا أقول بحسب الواقع، يعني هذه تجدها فعلا غالبا في الناس، لأنه طبعا العلم بالبيع والشراء قل جدا في الناس، قل. والمبدأ العمري الذي ذكره ابن عبد البر أن عمر كان يرسل عمالة يقيمون كل من ليس بفقيه، أي في البيع والشراء من السوق، هذا غير موجود الآن، هذا غير موجود الآن. نعم، يعني الصورة اللي يقولها النبي، اللي قالها النبي لما قال صلى الله عليه وسلم ووضع يده في الطعام فإذا بلل، فقال يا صاحب الطعام هل جعلت هذا أعلى، ثم قال من غشنا فليس منه. أظن دي صورة، يعني صورة الآن يمكن صارت عرفا يا أخوان، يمكن صارت عرفا الآن عند الناس. طبيعي جدا إنك تجد القفص، القفص الفاكهة كذا من أعلى كذا ومن أسفل كذا، معروف. حتى يمكن صار الناس خلاص من كثرة المعرفة صاروا يعرفون هذا، يعني يبيعون ما يقول واحد ضحكت عليه. طبيعي جدا أن يكون الطابق الأسفل أو كذا هذا مضروب مبلل كذا، هذا معروف عند الناس للأسف الشديد، للأسف الشديد. نعم، مع أن فارق ما بين الحلال والحرام فارق قل جدا، يعني أنت تفعل هذا من أجل الربح. طب أنا هجعل التفاح هذا اللي هو ضعيف أعلى والجيد مثلا أسفل، ولكن سأقول هذا التفاح أنا أبيعه بخمسة، خلاص ضع السعر أنت تريده، وتكون بذلك قد أوضحت للناس، لا إشكال. أيضا مثل البنك، سبحان الله العظيم، حاجة عجيبة في البنك هذا، ولهذا مؤسسة ربوية 100% 100% كأنهم يحلفون بالله لا يتعاملون بالربا. طب أنت الآن سيارة، أنت عندك سيارة، أنا أريد شراء سيارة المعرض، المعرض بيقول لي هذه السيارة بمئة ألف، تروح للبنك، البنك بيغطي، بيروح يدفع وياخد منك 110. طيب يا بنك، يا بنك كن شريكا مع هذا المعرض بواحد في المئة، هات سيارات، اجعل عندك معارض، أنت بنك اجعل عندك معارض وبيعها بمئة وعشرين، بلاش بمئة وعشرة، بيعها بمئة وعشرين. أنا لما أجد حلالا بمئة وعشرين هذا أفضل من أن أكون الحرام بمئة وعشرة، لأن لن أشتري أنا في حاجة إلى سيارة، وأريد سيارة بالقسط مثلا، أنا محتاج. لو وجدت عندك الحلال ولو زاد خلاص، ولهذا احنا الآن بنضطر نقول إيه لما يجي واحد مثلا ما عنده مال ولا يجد من يقرضه، نقول مثلا إذا فاشتري مثلا بضاعة معينة بالقسط وكذا وبيعها على الناس بأقل، لما يجي بيعها ليه مثلا التورق، لما يجي بيعها الناس بأقل، ممكن هيخسر مثلا، هيخسر عشرين، ولو أتى بقرض يمكن صاحب القرض يأخذ منه خمسة بس زيادة، لكن هو يفضل العشرين اللي بيخسرها على الخمسة اللي هو صاحب الربا سيأخذها، لأن هذه من طريق المحرم وهذه من طريق جائز ومباح. أخسر عشرين مش مشكلة، بس أحصل مال ما في، ليس حراما. فلو أن البنوك تحولت إلى هذا يصبح يا شراكة في معارض، يا إما عندها معارض مستقلة وتبيع وتشتري الناس، وبدل ما تأخذ عشرة خذ عشرين. لكن ده ليس أساس البنك، البنك فكرته قرض بفائدة، إنما أنا غطيتك قبل 110 ليه؟ أنا أقرضتك 100 بمئة وعشر، وده الأصل الذي نتمحور حوله ولن نتركه، حتى ولو كان غيره يعني يجره ربحا لن نترك هذا. ففرق بين الحلال والحرام فرق ضعيف جدا جدا، لو أن الناس التفتوا إليه. بيع أنت تأخذ مثلا مني بالقسط مثلا على عشرة أشهر أو عشرين شهر أو كذا، بدل ما أقول الخمسين ألف الباقية، الخمسين ألف الجنيه بجنيه أو الجنيه بخمسين قرشا أو كذا، خلاص أنا أرفع أكثر من هذا، ولكن أقول سعر السيارة كذا، سعر البضاعة هذه كذا، وتجعل على السعر الأصلي الزيادة كما تريد، وتكون من طريق مباح وحلال. نعم نعم، ما فيش مشكلة، فيش مشكلة. نعم، المعلق ما له إشكال، ما فيه ما التفت فيه إلى الزمن، نعم التفت فيه إلى وقوع الشرط. نعم نعم، ما لها البورصة، البورصة تحتاج تفصيل في كيف في المعاملة. هي ما هي البورصة تجارة، البورصة نوع تجارة، فحلالها حلال وحرامها حرام. لكن هي تعارض بين ناس التجارة مثلا بتتم عن طريق النت، بتتم عن طريق مش عارف ايه الشبكة، مفيش اشكال طالما الصورة نفسها مباحة. يعني يحتاج الى السؤال، فليست البورصة حراما كلها. نعم. طيب واشتراها لك وزادها عليك، هيدفع، هيقول لصاحب المعرض اشتراها دي بمئة وادفع له المئة. طب وبعدين؟ طب هذا هو الربا بعين، هذا هو الربا بعين. لكن اذا تقول له انا اريد ان اشتري سيارة موجودة في المعرض الفلاني، سيارة مثلا تويوتا او كذا موجودة في المعرض الفلاني، خلاص يقول لك مثلا تعالى بعد اسبوع، بعد يومين، بعد ثلاثة، بعد اربعة، فيمتلكوها وينقلها، يمتلكوها وينقلها، يمتلكوها لأنه منهى عن أن يبيع ملامك، وينقلها لأنه يمنع بيع السلع في محلها، لما لابد أن تنقل. قيل لابن عباس هذا في الحب وكذا فقط؟ قال في الطعام فقط، قال أحسبه في كل شيء. نعم. نعم، هذا الذي يحصل من شركات القطن أو كذا في الجمعيات الزراعية، يأخذ منك القطن ويزن ويعطيك علما بالوزن، ثم يعطيك مقدمة إلى أن إيه؟ إلى أن يحدد لك السعر بعد ذلك، يعني تم تحديد السعر ويقال بعد ذلك السعر بألف جنيه أو بألف ومتين أو بكذا. هذا الحقيقة محل نظر، وهو هل هنا هو صار وكيلا لك، فإذا باع بعد ذلك باع مثلا بمئة بألف ومئة هو نفسه أو بأكثر أو بأقل صار عليك بهذا، هذا لا إشكال. لكن الصورة الواقعة ليست وكالة، لأن الوكالة هيخبرني بأن السعر بالضبط كذا 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 كذا، ولو أراد أن ينتفع من ورائي فلابد أن يكون النفع قد تقدم شرطه حتى ترفع الجهال. طيب الأمر الثاني أنهم قد يقولون بأن هذا وعد وليس بيعا، أنا ما بعتك الآن إنما البيع سيكون بعد ذلك، أقول لك هذا القطن بألف ومئة بعد ذلك، إنما ده أنا أعطيتك شيء تحت هذا كالعربون، كما لو أني مثلا جئتك الآن عندك وأعطيتك عربون سلعة وبعد ذلك إيه نتف، نقول أيضا هذا مردود، مردود بإيه؟ مردود بايه في هذه الصورة؟ هيبقى مردود بايه؟ ان بيع العربون لابد ان يحدد السعر فيه، يعني هذه اشتري منك القطن بألف ومية ولكن خذ عربون خمسمية، خذ عربون متين، لما انت لسه الى الان لم تحدد السعر، ففيه الايه؟ فيه الجهال، فلا يصلح هنا قياسه على بيع العربون، فهي بيع العربون، فهذا فيه الجهالة الموجودة الآن تمنع صحة البيع. لكن لو أعطاه إياه، لو أعطاه إياه بدون مقدمات وقال مثلا إذا أنا صرفت هذا القطن فحينئذ نتفق على السعر إذا تصرف، وأكون وكيلا عنك أخذ على القنطار 100 أو 150، فهذا جائز. فالذي يظهر لي والله أعلم أن هذه الصورة ممنوعة، الذي يظهر لي أن هذه الصورة ممنوعة، لأنه ليس لها التكييف الشرعي اللي تقبل، لا بيع عربون، لأن بيع عربون لابد من العلم بالثمن، ولا هو وكالة، لأن الوكالة أيضا تكون بنفس السعر مع اشتراط عائد الذي يأخذه الوكيل، يعني ماذا عسى أن تكون؟ ما أدري، يعني ما أرى لها تكييفا شرعي. ما هذا الإجبار، لكن هو قد أقول الفلاح أنا موافق، لأن أنا مالي محل آخر أبيع فيه إلا هذا، أنا موافق، فأنا ما أدري، يعني الله أعلم. لكن الذي يظهر لي أنه ليس لها تكييف شرعي، ليس لها تكييف شرعي، إلا أن تقول بقى هذا ولي أمر، الجمعيات دي مثلا تبيع لولي الأمر، ولي الأمر هيبيع لك، هيبيع لك، لكن هل ولي الأمر له أن يخرج عن الصورة المشروعة؟ ولي الأمر ليس له أن يخرج عن الصورة المشروعة أيضا. ليس له أن يخرج عن الصورة المشروعة إن كان وكيلا أو إن كان لا بد من التحديد. ولهذا العلماء اشترطوا العلم بالثمن المثمن عند البيع، وبعدين بعد ذلك مش مشكلة. فأنت حدد لي الآن، أنت تأخذ القطن من هذا، أنت وكيل، طيب هتأخذ على القنطار كام؟ هتبيعه كما يتم البيع، ولك على القنطار القطن لك 100 جنيه. يبقى أنا الذي أحدد لك، أنا يا صاحب القطن الذي أحدد لك العائد ونتفق عليه. طيب، أو تكون مشتريا فاشتري وانت ونصيبك، كما يشتري التاجر مني، التاجر بيشتري مني القنطار ب1000 وبعدين بيورده بعد ذلك الجمعية، هو حر بقى، ارتفع السعر قل السعر، هو خلاص انتهى الأمر. وممكن تجري يقول لي لكن لن أعطيك الثمن حتى أقبض، ما هو مشكلة، أنت حر بقى تعطيني الثمن، اتفق على الثمن يكون اليوم أو الثمن يكون العائد بعد شهرين ثلاثة، ما في مشكلة، بس تحدد الثمن. لو أخذت القطن الآن خلاص انتهى، إنما أن أخذ وبعد ذلك أحدد لك. ولهذا والله أعلم أن اللي بالصورة اللي بتحصل، يمكن والله أعلم أن هم بيأخذوا مثلا ب1000 بيحدد سعر، والله أعلم، لكن يقول أحيانا تأتي زيادات فيعود بعد القبض على 1000، هو بيقبضوا على 1000، يقول القنطار على 1000 جنيه، فبيقبضوا مقدمة وكذا، بعد ذلك يقول ايه، ها جاءك زيادة على القنطار 100 جنيه، او نقص 50 جنيها. هذه الصورة، وهذه الصورة تكون اقرب وليست اشرع، لانه ايضا الزيادة هذه جت بناء على ايه، اي زيادة، يعني هدية منحة هي من اصل السعر، يبقى اذا السعر كان مجهولا، لكن ظني على ما اذكر ان هو بيتم التقبيض على سعر معلوم وهو 1000 جنيه. حينئذ لو لم تجد مستكن الا هذا وحدد لك السعر، فاذا جاءتك زيادة فلا تأخذها، وتكون الصورة الاولى هي الصورة الجائزة، ان هو خد منك على 1000 جنيه واعطاك مقدمة والـ500 يأتي لك بهم بعد ذلك، فحين تكون الصورة هذه جائزة، علمنا السعر وما يتك من الزيادة فلا تأخذه، لأن الزيادة هنا تكون زيادة ما لها تكييف شرعي، ليس لها تكييف شرعي، لا هدية ولا مثلا هبة ولا في أساس السعر، لأنه هذا يعود على السعر بالبطلان، أنت محدد لي بالـ1000 وهكذا. واضح يا أخواني؟ نعم. الوكيل في الشرع لا يعطي حال الاخر، فتعطيني ليه انت وكيل، تعطيني ليه؟ تكييفها تكييفها. وبعدين لو دي واحد، الامر الثاني لو انت وكيل يبقى لازم تخبرني ببيعك، ما انت الوكيل بنفس ما بعت تحسبني عليه، ثم انت الذي يكون لك نسبة، لأنك قمت بالوكالة سمسار، قمت أنت، فأنا أحدد لك، أنا أقول لك أنت لك 100، لكن هو لا، هو ممكن يبيعه ب2000، يصدره ب2000 ويحاسبني على 1000، يبقى ليس وكيل.
التوصيل الموجود أن هو بلم البطن وبعدين بيجيب من البنك فلوس يدفع لمين، للناس دي المبدلة، بعدين البطن الموجود عنده خش الشركات، طبعا كل شركه بتحب تاخد قطن التعاونيات على اساس كميات كبيره تملا التعاونيات، فبناء على هذا، بناء على مبادرات الشركات والمبادره بينها، بيرتفع السعر.
طيب.
او ينزل السعر.
كويس.
بعد كده بحسب الباقي لمين؟ المزارع يعطيه اياه.
ايوه، بس الباقي بعد بقى ايه؟ يعني مثلا ممكن هيبيع ب 2000 حاسب المزارع على 1000. تمام، ادي واحد. انت هنا ادخلت كمان مساله البنك، لأنه أتى من البنك بالمال ليعطي الفلاحين في الأول. طب البنك ده بكم؟ بفوائد. إذن هو الآن إذا حسب الفلاح على 1000 هو بيبيع ب2000، هيعطي البنك 500 فوائد نتيجة الأموال، وهو بيستفيد بال500 ويعطي الفلاح 1000. هذه كلها طبعا غير شرعية، هذه صورة غير شرعية، أنا لا أجد لها توصيفا، يعني حقيقة توصيفا شرعيا، إلا ما يفعلونه هم مثلا، أو حدد مع السعر بال1000 ودي تكون اقرب الصور. لو محدد معايا قبضنا على 1000 جنيه واعطاني مقدمة 500 خلاص بهذه الصورة تكون جائزة. ما يأتيني بقى من زيادة لا اخدها. وإلا ابيع بقى للتاجر اللي هو على الابواب ابيعه للتاجر هذا اسلم في هذه الصورة. ايه بس هنا دي الزيادة اولا الزيادة غير مشروطة. الامر الثاني ان الزيادة محض احسان. انما الثاني لو طال يكلك اصلا هيكلك. هو ما اعطاك كده بمحض احسان. انما النبي صلى الله عليه وسلم قال خذ الجمل خذ الجمل والثمن. خذ الجمل والثمن. انما انت هو بيقول لك خذ ده بألف جنيه. ومعروف حسب الزيادة بعد ذلك. يعني انت طامع في زيادة جابر يبقى معناه ان جابر رايح وهو ينتظر الزيادة او ينتظر ابقاء الجمل. لكن ما هكذا جابر اخذ المال ومشى. فهذه محض احسان. محض احسان. انما دي لا مش محض احسان. ده هو لو استطاع ان ينقصك 10 جنيهات ولهذا لو اعطى فلان 100 ويجي يعطيك 50 تقول لا انت اعطيت فلان 100 فلك ان تقاضيه. تقول تعالى اديني ده كيف تنقص مني. فدي محض احسان. ما لهذا احنا نقول لو اني خلاص تم البيع. انا الان اشتريت منك الطن القنطار القطن مثلا ب1000 جنيه وعندي الدفع التسديد او قلت لك مثلا ايه او جيت لك بعد يومين بعد شهر قلت لك والله تعالى يا زوبي انت قطنك ده كان مبارك سنه والله انا بعته بيعه كويسه خذ 500 جنيه انت كمان. انت لا تنتظر 500 وانا اعطيتك اياها لا بشرط بل هو بمحض ايه احسان ولا يلزمني. نعم. مالي دخل مالي دخل لا خسرت ولا كسبت. لا نعم. انه ايه ده الحصر يا شيخ محمد. كلمة الاحسان يا شيخ محمد غير موجودة. احسن مين احسن مين في كسر رقبة في احسن. لا 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 ما طردين على السنة. ده هو تحت الحساب. هو تحت الحساب. هو تحت الحساب. ولهذا احيانا يأتي النقص. احيانا يأتي النقص. يوم يحاسبوا الجمعية يجي لك كشف اخر السنة مديونية عليك ايه نقص. طبعا ابن باز ما عرفش يفسد الفتوى دي صح. ابن باز ما عندوش لا القنطار ولا النقص ولا الزيادة. لا دي منحة من ولي الأمر. يعني ولي الأمر قال مثلا احنا بنعطي لأصحاب المزارعين القطن مثلا 1400 جنيه هذه منحة من الدولة جزاهم الله خير. نعم. دي مسألة تانية. هو هنا ما يصح ان يحدد سعر الا بعد الفرز. تحديد السعر قبل الفرز هذا ايضا جهالة عشان تغيره لي بعد ذلك. لا هو المفترض ان تعطيني السعر بعد الفرز. لا بد من العلم. العلم مش القبض. لا بد من العلم بالثمن والثمن حال قبل التفرق. لازم. من هنا في عبارة عند الحنابلة وهي عبارة إذا قال اشترى هذه ب5 نقدا وب7 قسطا أو كذا أو مجلة قال فهذه غير جائزة. فالبعض فهم من العبارة إنه البيع بالتقسيط غير جائز. ليه؟ لأنه أنت بتقول هذا مع القبض ب5 ومع التقسيط ب10 أنت بتقول له كده فيقول لك ده غير جائز. لأن الحنابلة قالوا هذا. قالوا تشتري هذه سليمة ب5 ب10 ومكسرة ب5 قالوا هذا غير جائز. لا مراد الفقهاء من هذه ايه؟ مراد الفقهاء ان هو يعرض عليك هذه ب5 وب10 ثم تمضي ولا تحدد فتمشي. طيب انت خطاها ب5 ولا خطاها ب10 ولا خطاها بكذا تمضي ولا تحدد. لكن لو عرض ثم تم التحديد وانا اخذ تقسيطا وده حصل من بعض بيحصل من بعض الاخوة في البيع والشراء، وبتأتي مشاكل بسبب هذا. يعني يقول مثلا الإخوة اللي عندها محلات في بيع المبيدات وخلافه، بيجي الفلاح ده بكام؟ يقول والله ده الدواء ده هوت ب 100 جنيه وتاخده على الموسم بايه ب 110 مثلا او 120. فبياخد دواء وماشي ولا يحدد شيئا. يوم طبعا الرجل صاحب المحل كاتب ب 120 المدوني على 120، والتاني يوم رايح بعد شهر جايب له المبلغ اللي هو 100، يقول له لا انا سجلت عليك 120. يقول لا 120 ديت في اخر الموسم، انما انا جبت لك لم انتظر اخر الموسم. يقول طيب، طب وانا ليه اتركك الشهر اصلا؟ لماذا انا اتركك الشهر؟ ليه ما اخبرتني؟ يبقى لابد من العلم قبل التفرق بالثمن والمثمن، لازم من السلعه معلومه ولابد ان يكون السعر معلوما. نعم، طب خلاص يعني يكفي عشان بس الوقت.